أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام كان في ذكر بعض المقدمات التمهيدية قبل الدخول إلى متن الكتاب، كتاب الإلهيات. وقبل الدخول أيضا إلى الباب الأول كما وعدنا الأخوان، تعالوا معي إلى الفهرست في آخر الكتاب للإشارة الإجمالية لمباحث هذا الكتاب، ليكون الطالب على إلمام فهرستي صح التعبير لما سوف يبحثه في هذه الدورة العقدية. هذا الكتاب جعله المصنف على أبواب وفصول. قال في الباب الأول يتحدث المصنف فيما يتعلق بذاته تعالى، يعني بالذات الإلهية، والذي يسمى مثلا كتاب التوحيد كما يصطلح عليه مثلا. وهنا طبعا يتحدث في الفصل الأول عن بعض المقدمات أو ما يسميها بالأصول والمرتكزات الأساسية، مثلا دور الدين الإلهي في حياة الإنسان، الدين والفطرة، المعرفة المعتبرة، وجوب البحث عن وجود الله تعالى وما إلى ذلك. هذا في الفصل الأول. في الفصل الثاني يتحدث المصنف عليه حفظه الله عن ماذا؟ عن البراهين التي سوف يشير إليها. الفصل الثاني يشير إلى برهان النظر ويوضح مقاصده، ثم يشير إلى برهان الحدوث أيضا، ثم إلى برهان الإمكان والوجود. هذه ما يشير إليها المصنف عليها حفظه الله في اللي هو الباب الأول. إذن الباب الأول عبارة عن فصلين، فصل في المقدمات وفصل في إثبات وجود الحق سبحانه وتعالى. ثم في الباب الثاني يتحدث عن التوحيد ومراحله، يعني التوحيد في الذات، يشير إلى مصادة الذات الله سمي التوحيد الأحدي ودلائل الوحدانية وما إلى ذلك. في الفصل الثاني يتحدث عن التوحيد في الصفات وبحث مهم. في الفصل الثالث يشير إلى التوحيد في الخالقية، والفصل الرابع يشير إلى التوحيد في الربوبية، والفصل الخامس يشير التوحيد في العبادة. هذا هو الباب الثاني. إذا الباب الثاني يتحدث عن التوحيد أو أقسام التوحيد، وأهم من أقسام، لأن أقسام التوحيد كثيرة. في الباب الثالث يتحدث في صفاته تعالى. في الفصل الأول تقسيمات الصفات عند المتكلمين، في الفصل الثاني ما هي الطرق لمعرفة صفاته تعالى، في الفصل الثالث تحدث عن بعض الصفات عن علمه، ويذكر مجموعة أبحاث مرتبطة بالعلم الإلهي. في الفصل الرابع تحدث عن القدرة الإلهية. الفصل الخامس تحدث عن الحياة، حياة الله. الفصل السادس في الإرادة الإلهية. الفصل السابع في الكلام الإلهي. أيضا في الفصل الثامن في الحديث عن الصفات الخبرية. في الفصل التاسع تحدث عن الصفات السلبية. الفصل العاشر تحدث يعني عن أنه تعالى ليس بمرئي وما إلى ذلك، يعني عن بحث عزله بحث الرؤية، وله يدخل تحت بحث الصفات السلبية، لكن لأهمية هذا البحث على فصل مستقل كما سيتضح لاحقا. في الفصل الرابع يتحدث في مباحث العدل والحكمة، لنسميها باب أصل العدل الإلهي، ويجعله في 12 فصلا. في الفصل الأول يتحدث عن تعريف الحكمة والعدل ودلائلهما، يعني ما هي الأدلة. الفصل الثاني التحسين والتقبيح العقليان، الفصل الثالث أفعال الله سبحانه معللة بالغايات. الفصل الرابع في المصائب والشرور وحكمتها، هذه مسألة مهمة في دفع إشكالية الشرور. الفصل الخامس في التكليف ما لا يطاق قبيح. الفصل السادس وجوب اللطف عند المتكلمين. في الفصل السابع يتحدث عن الجبر والكسب، نظرية الجبر نظرية الكسب. الفصل الثامن يتحدث عن نظرية التفويض. الفصل التاسع يتحدث عن الأمر بين الأمرين. والفصل العاشر يجعله في بعض الشبهات والردود. والفصل الحادي عشر يتحدث عن القضاء والقدر. في الفصل الثاني عشر يتحدث عن حقيقة البداء. هذه 12 فصل يتحدث عنها فيما يرتبط ببحث العدالة الإلهية. في الباب الخامس يتحدث عن بحث النبوة، نسمي الأصل الثالث هو الاعتقاد بالنبوة، وهي نبوة عامة يتحدث عنها في فصول. الفصل الأول أدلة لزوم البعثة. الفصل الثاني أدلة منكري بعثة الأنبياء. الفصل الثالث المعجزة وإثبات صدق الدعوة النبوة، يعني الدليل الإثباتي على وجوب، أنصح التعبير عليكم السلام، عن وجوب ماذا؟ عن وجوب هذه المسألة، مسألة ماذا؟ مسألة إثبات يعني صدق نبوة هذا النبي أو ذاك النبي بالأدلة يعني التي سوف تأتي. الفصل الرابع حقيقة الوحي في النبوة. الفصل الخامس عصمة أنبياء الله تعالى. هذا تمام الكلام في الباب اللي هو الخامس. الباب السادس جعل في النبوة الخاصة، تحدث عن الفهم في فصول. الفصل الأول في الإعجاز البياني للقرآن الكريم. الفصل الثاني إعجاز القرآن من جهات أخرى. الفصل الثالث الخاتمية في ضوء العقل والوحي. الباب هذا تمام الكلام في الباب ماذا؟ السادس. وبه ينتهي بحث النبوة بين النبوة العامة والنبوة الخاصة. ثم يأتي إلى الباب السابع لبحث الإمامة والخلافة الإلهية، هم يتحدث في مجموعة فصول. الفصل الأول لماذا نبحث عن الإمامة. الفصل الثاني حقيقة الإمامة عند الشيعة وأهل السنة. الفصل الثالث طرق إثبات الإمامة عند أهل السنة. الفصل الرابع أدلة وجوب النص في الإمامة عند الشيعة الإمامية. الفصل الخامس وجوب العصمة في الإمام. الفصل السادس النصوص الدينية وتنصيب أمير المؤمنين عليه السلام للإمامة. الفصل السابع السنة النبوية والأمة الاثنان عشر. في الفصل الثامن يتحدث عن الإمام الثاني عشر، الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في الكتاب والسنة. في الفصل التاسع والأخير بحث الإمام يتحدث عن الرجعة. الفصل الثامن يتحدث عن ماذا؟ عن المعادل والأصل الأخير من أصول الدين، يتحدث عن في فصول. الفصل الأول في براهين إثبات المعاد. الفصل الثاني بقاء النفس الإنسانية بعد الموت. الفصل الثالث المعاد الجسماني والروحاني في القرآن الكريم. الفصل الرابع براهين بطلان التناسخ. الفصل الخامس القبر والبرزخ. الفصل السادس الحساب والشهود. الفصل السابع الميزان والصراط. الفصل الثامن الشفاعة في القيامة. الفصل التاسع الإحباط والتكفير. الفصل العاشر الإجابة عن بعض أسئلة المرتبطة بحول المعاد. في نهاية البحث يذكر في خاتمة المطاف بعض المسائل مثل الإيمان وأحكام الشيعة والاتهامات الواهية، موقف الشيعة من القرآن، موقف الشيعة من عدالة الصحابة مثلا، التقية بين الوجوب والحرمة إلى آخره، مجموعة من الأبحاث المتفرقة المرتبطة بأهم المسائل الاعتقادية. هذه تقريبا الصورة الإجمالية التي ماذا عليها هذا الكتاب، والذي إن شاء الله نحاول أن نستعرضها معكم في هذه الدورة المباركة. قلنا بالأمس نحن تحدثنا عن بعض المقدمات في أهمية العقيدة الإلهية والبحث العقدي وما شاكل ذلك. وأشرنا إلى أهمية هذا العلم وخطورة هذا العلم وشرفية وأشرفية ومكانة هذا العلم، ألا وهو علم العقيدة، علم المعارف، أو ما نسميه بعلم المعرفة الإلهية. تعالوا معي الآن إخوان إلى الباب الأول فيما يتعلق بذاته تعالى. في هذا الباب أشار المصنف إلى 4 فصول عبارة عن مقدمات وأصول، ثم يدخل في البراهين التي تستعرض، أو أهم البراهين التي تذكر وتستعرض في إثبات الواجب، في إثبات وجود الواجب سبحانه وتعالى. في هذا اليوم نحاول أن نأتي إلى الفصل الأول. في هذا الفصل يحاول المصنف أن يستعرض مسألة من المسائل المهمة، وهي الآن ما يطرح باللغة الحديثة وفي العلم الكلام الجديد وفي خضم الأطروحات الفكرية المعاصرة، يطرحون ماذا يترقب الناس من الدين، ما هي تطلعات الناس، أو ما هو أو ماذا يقدمه الدين للبشرية. أن تطرح مثل هذه العناوين بها البروز وبها في عالم الإثبات بهذه العبارات إن صح التعبير الرنان، وإلا هذا بحث ذكره حتى علماء الكلام القدام، علم الكلام القديم ذكر، أما بشكل يعني إشاراتنا وهناك ولفتاتنا هناك وما شاكل ذلك. يعني هذه المسألة التي تطرح كما أشرت أنا قبل يوم بأن مسألة علم الكلام الجديد وقع كلام فيها، أي يوجد عندنا صن علم كلام جديد أو لا يوجد علم كلام جديد، هم خلاف بين الأعلام حتى المعاصرين من علمان في ذلك. لكن على 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 كل حال نقول هناك مسائل استجدت واستحدثت منها التركيز على مثل هذه المسألة، وهي مسألة ماذا، ما هي توقعات البشر من الدين. هذه مسألة رئيسية في علم الكلام الجديد إن صح التعبير، تطرح فيها دراسات أو عليها دراسات سلبا وإيجابا، من يتقبل هذه الفكرة أو لا يتقبل تلك الفكرة، من ينفض هذه الفكرة أو من يقبل هذه الفكرة، هل إن الدين أو الأديان تقدم شيء للبشرية أو لا تقدم شيء للبشرية. قديما هم طرحت هذه المسألة، هناك بحث مفصل في محلة ورسالة أتذكر قديم قرأت للشهير المطهر عليه الرحمة في الأهداف أو النظريات في نشوء الأديان، طرحت نظريات متعددة لماذا نشأت الأديان وبين من؟ بين البشر. بعض النظريات طبعا نظرية باطلة، تعتقد أن نتيجة الخوف من الطبيعة والكوارث الطبيعية التجأ الإنسان إلى قوة غيبية تنتشله من حول ما هو فيه، وهذه النظرية باطلة عقلا ونقلا وبحث في محلة نظرية، وتأتي إن شاء الله تباعا مثل هذه الأبحاث، وإن لم يكن بهذا الشكل لكنه الأدلة الإثباتية سوف نذكرها من أدلة عقلية وفضلا عن الأدلة النقلية تبطل مثل هذه الأطروحات الباطلة. نظرية أخرى تقول الجهل، جهل الإنسان جعله مثلا يتكى ويعتمد على دين معين وما شاكل ذلك. على كل حال إذن هناك دراسات حتى قديمة طرحت مثل هذه الأبحاث. إذن عندما تطرح هذه المسألة ويجعلها المصنف في أول البحث وهو تحت عنوان مقدمات وأصول، يجعلها بهذا المعنى بأنه هل هناك إن صح التعبير دور للدين في حياة الإنسان في حياة البشر أو لا توجد أصلا هذه الحالة، الدين لا يقدم شيء، أو بتعبير بعض الملحدين مثلا من الغربيين أن الدين فيونل الشعوب يعني مخدر للشعوب لا يقدم شيء، أو أنه إذا الدين إنما يتمسك به الإنسان إذا كان جاهلا غير عارف، ولكن عندما يكتشف قوانين الطبيعة يستغني عن من؟ عن الدين، فلا قيمة للدين والعياذ بالله. هذه كما قلت نظريات وطروحات باطلة. على كل حال هنا المصنف حفظه الله والقلبيداني حفظه الله يشير إلى بعض المجالات التي تشير إلى أهمية الدين، وبلغة عصرية ماذا؟ ما يقدمه الدين لمن؟ للبشرية، توقعات البشر من الدين، ماذا يتوقع البشر من الدين الإلهي، والدين بشكل عام يعني الأديان المقصود بها بلا شك الأديان الصحيحة مثل دين نبي الله إبراهيم، نبي الله موسى، نبي الله عيسى غير المحرف، وبلا شك دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الدين المقصود به الدين الحقيقي، الدين الذي لا تشوبه ماذا شائبة خرافة أو تحريف أو تشويه وما شاكل ذلك. أما الأديان المحرفة أو الأديان المنسوخة بعد لا تعد ولا تدخل في هذا البحث. إذن الأمر الذي يشير إليه يقول بأن هذا الدين بلا شك هو عبارة عن ثورة معرفية وثروة أيضا معرفية تحرك الإنسان نحو الكمال والترقي نحو الكمال. ويوضح هذا من خلال أمور ثلاثة أهم الأمور. طبعا الأمر الأول بأن الدين والأديان الإلهية تقوم بعملية ماذا؟ بيان المعتقدات الحقة وتخليصها من شوائب الشبهات والخرافات والأساطير والتكهنات الباطلة وما شاكل ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني للدين دور ماذا؟ في تنمية الأصول الأخلاقية عند البشرية. والأمر الثالث للدين دور في إيجاد العلاقات الصحيحة بين بني البشر، أو بعبارة أخرى تحسين العلاقات الاجتماعية بين بني البشر. عندما نسأل إذن هذا السؤال ما الذي يقدمه الدين وما هو دور الدين للإنسان، نقول نلخصه في الثلاثة الأمور. عندنا طبعا أمور متعددة ربما تدخل في هذا الأصل أو ذلك الأصل أو هذه النقطة وهذه النقطة، ولكن أهم هذه الأمور هي هذه الأمور الثلاثة اللي هي تعبيرنا ماذا؟ تقويم الأفكار والعقائد، الأمر الثاني تنمية الأصول الأخلاقية، والأمر الثالث تحسين العلاقات الاجتماعية. تعال واحدة واحدة نشرحها بشكل مختصر طبعا. وكما قلنا بالأمس هذا الكتاب إنما هو عبارة عن اختصار لكتاب هو الإلهيات أربع مجلدات أربعة أجزاء، فذكوهم بعد نبني على الاختصار اللي يريد توسع يقدر يتابع مثل الكتاب الأم صح التعبير والمصدر الأساس أو كتب أخرى في المقام. بالنسبة للأمر الأول دور الدين في بيان المعتقد الحقيقي، أو بعبارة أخرى للدين الدور في أو للدين دور في بيان الرؤية الكونية. الرؤية الكونية عبارة عن مجموعة من المعتقدات حول الله، حول الكون، حول الإنسان، اللي بالأمس قلنا رحم الله، يقول أمير سلام الله عليه رحم الله عبدا عرف من أين وإلى أين وفي أين، يعني يعرف مبدأه، يعرف منتهى، يعرف غايته. فالدين يجيب، الدين الحقيقي يجيب على هذه التساؤلات المصيرية الحتمية التي لولاها لما امتلك الإنسان رؤية واضحة، وبالتالي إذا ما امتلك رؤية واضحة يعني انتهى، تلاشى هذا الإنسان، ما حقق غايته وحقيقته في هذا وفي هذا الوجود. إذن الله سبحانه وتعالى والدين الحق يبين ويفسر للإنسان ويثبت للإنسان عبر الأدلة الحقة والبراهين الساطعة أن هناك موجودا هو الذي خلق هذا الوجود، هذا الموجود غني بذاته، له صفات الكمال كذا كما سأتينا إن شاء الله تباعا، هذا الموجود، هذا الوجود الحقان الإلهي منه صدرت الموجودات وإليه تعود، إنا لله وإنا إليه راجعون، وأيضا هذا الإنسان له دور في هذه الحياة بأنه كذا، لم يخلق هذا الكون عبثا ولم يخلق مثلا من دون غاية وهدف وما إلى ذلك. فبالتالي الإنسان على مستوى المجال الأول بلا شك ماذا يعطيه الدين؟ رؤية واضحة، رؤية كونية واضحة صريحة مبنية على الأدلة والبراهين فيما يرتبط ماذا بأهم المسائل الحقة، أو بأهم المسائل التي تهم هذا الإنسان، بما هو إنسان مفكر، بما هو إنسان متطلع، بما هو إنسان محب للاستطلاع، بما هو إنسان محب وفيه نزعة الكمال وما شاكل ذلك. هذا بعكس الذين ينكرون الأديان وينكرون مثلا عالم الغيب. ماذا يقدمون للبشرية؟ يقدمون رؤية كونية ماذا؟ مادية محضة، بأنك أنت أيها الإنسان ما تعيش إلا ماذا؟ إلا زمن قصير جدا في هذه النشأة، وتتلاشى مثلك مثل أي أمر مادي يتلاشى وينتهي أبدا. يعني مثل الإنسان مثل السيارة، تكون أول ما أول أمرها سيارة قوية جديدة تشتغل، لكن مع الأيام شو تصير؟ تهترت، حتى بعد تصطدم، تقف ولا تتحرك، بعد تنتهي. يمثلون يصير بهذا المعنى الإنسان وجود مادي محض، فقط يحقق رغباته المادية ونزواته المادية من دون أي ترقي وصعود، وأصلا نظر إلى أن هناك شيء وراء هذا العالم المادي. وذلك من أصول المادية في الفكر الماركسي وما إلى ذلك، يعتقدون بأن الوجود مساوق لمن؟ وياي مساوق للمادة، الوجود مساوق للمادة. تفتي لها النقطة، مساوق للمادة. إيش معنى مساوق؟ يعني أبدا لا وجود إلا للمادة، يعني ما يوجد أصلا شيء غير المادة. وعلى أساس أنكر وجود الله سبحانه وتعالى، أنكر العالم الآخر، وجعل الإنسان هذا المسكين سجين وحبيس هذا العالم المادي المقيت القصير، اللي الله ما جعله إلا محل لتربية الإنسان، محل للابتلاء والامتحان والانطلاق نحو العوالم الأعلى. واضح الفرق بين إنسان يعيش هذه الرؤية وإنسان يعيش هذه الرؤية. إنسان يعيش أن هذا دنيا معبر وينتقل لنشأة أعلى، وإنسان لا يعيش إلا هذه النشأة وكفى، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وطبعا لما نتكلم عن الفكر المادي، مو فقط فكر مادي معاصر، لا، منذ القدم توجد التيارات المادية، لكن تختلف شدة وضعف. حتى في زمن الأنبياء من أنكروا المعاد وأنكروا الحياة الأخرى، هو بالنتيجة ماذا يؤمن؟ هو يؤمن بالوجود المادي فقط دون غيره. نعم، في العصور الأخيرة للأربعة قرون ثلاثة قرون تطورت مثل هذه النظريات، ورتب عليها آثار، وأصبحت كمناهج حتى تعليمية في بعض جامعات ثم أكاديميات، وزرقت للأسف في شريان المجتمع، في بعض المجتمعات الملحدة لا يتصور أصلا إلا أن يعيش هذه المادة، فضلا عن الآثار الخطيرة المترتبة على مثل هذه الاعتقادات، من مسألة ضياع الهوية، مسألة التشتت، القلق، مسألة ماذا؟ الحيرة، مسألة الضياع المؤدية بالنتيجة إلى الانتحار، إلى العبثية، إلى الله. في نظريات تطرح نظرية العبثية أصلا، الوجود ما هو إلا وجود أمر عبثي ويترتب عليه حياته وسلوكه، أنت اللي ما يعيش مسؤولية، ما يعيش قيم، ما يعيش أخلاق، فقط ينغم في رغباته، في شهواته، في حروبه، في دماء، في قتل، في إلى آخره. إذن هذه مسألة مهمة. على هذا الأساس، على هدي هذه الأمر، يتضح بأن التكامل الحقيقي للبشر لا يمكن إلا وفق رؤية ماذا؟ وفق رؤية الدين الحق. إذن الدين الحق هو الذي يقدم لنا الرؤية الكونية الصحيحة والحقيقية. هذا بالنسبة للمجال الأول، المجال دور الدين في بناء العقل، في تقويم الأفكار والعقائد الحق. إذن الدين يعطيك المجسات ويعطيك الموازين لتتعرف من خلالها العقيدة الحقة والعقيدة ماذا؟ الباطلة. العقيدة الحقة أو أن هذه خرافة وأسطورة تنطلي على هذا أو ذاك، هذا في المجال. المجال الثاني، بلا شك بأنه البن الأخلاق اللي نجدها عند الإنسان، هذه لابد أن تكون لها بنية يتحرك عليها الإنسان. يعني هناك بنية ومرتكز ينطلق منها الإنسان ماذا؟ في العملية الأخلاقية. وبلا شك بأن الدين هو أساس، هو رؤية كونية حقة، هذه الرؤية الكونية حتى تفرع عليها ماذا؟ منظومة متكاملة من إيه؟ من الأخلاق. واضح؟ لأن الإنسان في النتيجة يعيش في هذه النشأة. هذه النشأة نشأة آلام، نشأة ابتلاءات. إذا ما كان هو متكئ على اعتقاد صحيح بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدني، وأنه موجود، وأنا سوف أرجع إليه، وأنه سوف يثيبني، وأنه سوف كذا، ربما الإنسان لا يستطيع أن يصمد أمام هذه الابتلاءات وهذه المحن، وبالتالي كما قلنا ربما يؤدي به للانتحار والضياع والعبثية وما شاكل ذلك. إذن الدين ماذا؟ الدين يعد رصيد للأصول الأخلاقية. الدين هو منشأ النزعة الأخلاقية لدى الإنسان. الدين هو الموجه لسلوكيات الإنسان نحو الصواب ونحو التكامل. إذن الدين يسهل لهذا الأمر ويعطيني البرنامج الحقاني إن صح التعبير للسير والسلوك نحو الله سبحانه وتعالى وكيفية التعاطي والتعامل. أيضا هذا بالنسبة بشكل مختصر طبعا تنمية الأصول الأخلاقية. إذن للدين هذا الدور في تنمية الأصول الأخلاقية. الأمر الثالث والمجال الثالث والأخير الذي ذكره المصنف هنا في المقدمة الأولى أو في الأصل الأول هي مسألة ماذا؟ أن للدين دورا في تحسين العلاقات بين بني البشر. تعلمون بأن هناك نظريات أصلا أيضا هم تختلف. نظرية وهي تقريبا المعروفة والمشهورة أن الإنسان مدني بالطبع، يعني يحب التمدن، يحب الاختلاط، يحب معاشرة بني جنسه وبني نوعه، لا يمكن أن يعيش معزولا لوحده، لأن الحياة قائمة على ماذا؟ على التخادم، على التعاطي، على البذل والأخذ والعطاء. كل واحد يقدم شيء، يعني أنت بتروح الخباز قدم لك الخبز، لكن نفس الخباز إذا مرض من يذهب؟ إلى الطبيب، الطبيب يقدم له الدواء. الطبيب إذا مثلا أراد البناء أن يذهب إلى البناء ليبني. البناء نفسه إذا احتاج إلى التعليم أين يذهب؟ إلى الأستاذ. وهكذا حياة قائمة على ماذا؟ على التخادم والتعاطي. وهذه بطبيعتها إذن هذه مدنية. الإنسان بطبعه يميل إلى التمدن. نعم توجد هناك نظرية أخرى تقول أن الإنسان مستخدم بالطبع وليس مدني بالطبع، هم يشير لها السيد العلامة الطاطائي عليه رحمه الله، لكن بحث في محله مو بحثنا هذا، بحث في علم الاجتماع يطرح، علم الاجتماع الإسلامي. على كل حال نحن نشير إلى هذه النقطة، نقول بما أن الإنسان سواء كان مدنيا بالطبع أو مستخدما بالطبع، في النتيجة ألا يحتاج إلى منظومة أخلاقية تمنهج وترتب له ماذا؟ وياي ترتب له هذه العلاقات، وإلا إذا ما يوجد قانون أو أنظمة أخلاقية تحكم هذه العلاقات ليحفظ حق الخباز من الطبيب وحق الطبيب من الخباز وحق الطبيب من المهندس وحق المهندس من الطبيب وحق الأب على الأبناء، حق الأبناء على الأب، حق الجار على جاره، حق العبد على سيده، حق السيد على عبده، حق الزوج على زوجته وما إلى ذلك. إذا ما يوجد نظام متكامل يساهم في حفظ العلاقات ماذا تكون النتيجة؟ كارثية. كل يعني ماذا؟ كل يريد أن يأخذ حقه من صح التعبير بيده. تتحول البشرية إلى ماذا؟ إلى ساحة الصراع لا ينتهي. تعبيرنا يحكمها قانون الغاب بتعبيره، من كان للغاب ماذا؟ قانون. أيضا البشرية إذا ما أعطيت القوانين الصحيحة ماذا تتحول؟ نجد بعض الدول الليبرالية مثلا، هذه الدول الاستعمارية اللي ما تحترم، قال ماذا تفعل في العالم الثالث؟ ماذا تعمل في الدول الضعيفة؟ تنتهك جميع الحقوق، تصدر لهم الأدوية الفاسدة، تصدر لهم الفساد، تصدر لهم المخدرات، تصدر لهم الأمراض، تمنع استخراج الخيرات من أراضيهم، تزرع الجهل، الخلافات، كله ليش؟ ماكو قانون. والهدف ما هو؟ ما هو المصلحة؟ أن تأخذ مصلحتها من هذه الشعوب الضعيفة. هذا ما نجده له. هذه الدول الكبرى ماذا تفعل؟ لأن ما يوجد نظام، ما يوجد قانون يحكمها. لو كان هناك قانون، هذه أصلا هذه دول تعتقد بوجود الله أو تعتقد بأن الله سيحاسب هؤلاء، اختلف الوضع تماما. عشنا وفق مظلة من؟ مظلة نظام وقانون أخلاقي يحكم سياقات هذه البشرية، يحكم سياقات الدول فيما بينها وأفراد هذه الدول فيما بينها. واضح إذن للدين هذا الدور العظيم، وهذه واحدة من المقدمات كما سأتينا إن شاء الله في بحث النبوة إن شاء الله في الباب الخامس حجينا هذا البحث، واحدة من المقدمات أدلة ضرورة بعثة الأنبياء ووجود الأنبياء ما هو هذا، واحدة من المقدمات، بقية المقدمات في محل، وهذا أصل مهم يخدمنا هنا وهناك. إذن مسألة، اللهم صل على محمد وآل محمد، مسألة الدين الإسلامي والقيم الإسلامية أو أن للدين دور كبير في ماذا؟ في حفظ العلاقات الاجتماعية وتحسينها وإن صح التعبير وإيجاد الألفة والمحبة وفسح المجال لأن يأخذ القانون ماذا؟ دوره في إسعاد البشرية، وهذا ببركة ماذا؟ ببركة الدين الذي أتى بهذا القانون. القانون ما تضع البشرية أنفسها، لأن لو قلنا أن البشرية قد يسأل السؤال يقول ليش ما نحتاج، لأن نقول عقلاء البشر يضعون ماذا لنا؟ مجموعة من القانون تنظم البشرية، نقول نأتي هؤلاء البشر من هم؟ إن كانوا معصومين مسددين من الله ثبت أنه لا بد يكون معصوم، المعصوم نبي أولي، وإن لم يكن معصوم خب لا يؤمن عليه من أمن منه الخطأ والاشتباه في وضع القوانين. تقول لي فليكن مثلا وضعوا هالقانون اشتبه فيه غيره بعدين، خب البشر ليست هي مسرح للتجارب. زين أنت الآن وصل لك القانون الصحيح، خب ما ذنب آبائك وأجدادك السابقين اللي طبق عليهم قوانين وين مو صحيحة خاطئ اشتباه؟ ما ذنب هؤلاء قبل 1000 و2000 و3000 سنة؟ صحيح. أيضا من ضمن النقوض على هؤلاء، خب هؤلاء البشر الغير معصومين في النتيجة من يريد يحط قانون شو يسوي هو؟ حتما يراعي وين مصالحه ولا مصالح القومية. أنت الآن القومي شو تسوي؟ يقول أنا قومي آذاري، أنا قومي مثلا تركي، أنا أصولي كذا. شوف كل واحد يبحث عن وين، شو تأثر على تفكيره، تأثر على إيه مصالح. شو مثلا القوانين الدول، قوانين أكبر المنظمات، شوفها ما تخلو من هذه الثغرات. كل واحد كل قانون كل دولة أو كل منظمة إذا هي تميل لعرق معين أو لدين معين أو لثقافة معين تجدها ماذا؟ تجعل هذا القانون ليجيّ لمن؟ لمصلحتها. ولو فرضنا أن والله القوانين جيدة لا بأس به، لكن إذا جعلت في أيدي هؤلاء الذين سوف يطبقونها، لكن سوف يطبقونها فقوان أيضا مصالحهم وغاياتهم. تكلم عن الحرية استقل هالعنوان العظيم، لكن وين جايره؟ في مصلحته. تكلم عن الـ مثلا عن ماذا؟ عن حرية الرأي مثلا، لكن جايره في مصلحته وهكذا. إذن هذه كما قلت هذه مقدمة مهمة فيما يرتبط أيضا بإثبات ضرورة الأنبياء من جهة، وأيضا يستفاد منها في إثبات حقانية الدين وأنه القادر على إعطاء البشرية المنظومة الأخلاقية لتحسين العلاقات فيما بينها وتنظيم العلاقات فيما بينها. واضح هذا المطلب إن شاء الله. إذا إلى هنا يتضح لنا من خلال هذه الأمور الثلاثة، وطبعا هناك أمور أخرى قد ربما تندرج تحت هذا الأمر أو ذاك الأمر، كلها تكشف بشكل واضح وجلي ماذا تكشف؟ عن أهمية الدين في حياة البشر، وبلغة معاصرة ماذا؟ توقعات. هذه توقعات الدين عند من؟ عند الإنس، عند البشرية. ماذا تتوقع البشرية؟ نقول هذه الأساسية الآن تنظم لنا الأفكار والعقائد، تعطينا الفكر العقدي الصحيح وتبعدنا عن الأساطير والخرافات. والأمر الثاني ماذا؟ تنمي فينا أصول الأخلاقية والنزعة الأخلاقية. والأمر الثالث تحسن لنا العلاقات الاجتماعية. تعالوا نقرأ بشكل سريع هذا. قال الفصل الأول مقدمات وأصول. إن هناك مقدمات وأصولا ينبغي للطالب الوقوف عليها قبل أن يبتدئ بالبحث عن براهين وجود الله تعالى وتوحيده وصفاته، وهي أولا دور الدين الإلهي في حياة الإنسان. الدين ثورة فكرية تقود الإنسان إلى الكمال والترقي في جميع المجالات المهمة، كل المجالات التي لها صلة وثيقة بحياة الإنسان، لكن أهمها أولاً تقويم الأفكار والعقائد وتهذيبها عن الأوهام والخرافات، ثانياً تنمية الأصول الأخلاقية، الأمر الثالث تحسين العلاقات الاجتماعية. أما في المجال الأول فإن الدين يفسر واقع الكون بأنه إبداع موجود، بأنه إبداع، إبداع لمن؟ لموجود، هذا مقصوده، إبداع موجود يعني إبداع لموجود عال وهو الله سبحانه وتعالى، قام بخلق المادة، لأن المادة موجود ممكن، والمادة لا يمكن أن توجد ماذا؟ نفسها، فقد الشيء لا يعطي، لا يمكن أن يكون المعلول والعلة، والعلة هي المعلول. يقول بأنه إبداع موجود عال قام بخلق المادة وتصويرها وتحديدها بقوانين وحدود، كما أنه يفسر الحياة الإنسانية بأنها لم تظهر على صفحة الكون عبثا. الله ما خلق هذا الكون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ولم يخلق الإنسان سدى، بل لتكونه في هذا الكوكب ماذا؟ غاية عليا يصل إليها في ظل تعاليم من؟ الأنبياء والهداة المبعوثين من جانب الله تعالى. وفي مقابل هذا التفسير الديني لواقع الكون والحياة الإنسانية ماذا؟ في كما قلنا في قبال الرؤية الكونية الإلهية، هناك ماذا؟ رؤية كونية مادية. وفي مقابل هذا التفسير الديني لواقع الكون والحياة الإنسانية، تفسير المادي أو التفسير المادي القائل بأن المادة الأولى ماذا؟ قديمة بالذات، يعتقد بأن المادة قديمة بالذات وهي التي قامت فأعطت لنفسها نظما، وإنه لا غاية لها ولا للإنسان القاطن فيها وراء هذه الحياة المادية. هذا من أصولهم، أن الوجود مادي، وأن المادة أزلية التي أوجدت نفسها أوجدت غيرها، وأنه لا غاية لهذا الوجود. وهو الشيخ مصباح اليزدي حفظه الله في كتاب دروس العقيدة شرح مثل هذه الأبحاث، الأخوان درسه وكذا، يراجع هذا العمل بعد جيد فيما ارتبط بعرض النظرية المادية والماركسية هناك والديلاكتيكية، وذكر أصولهم الخمسة هناك وناقشها، رجعوها الجزء الأول. قال وأنه لا غاية لها ولا للإنسان القاطن فيها وراء هذه الحياة المادية، وهذا التفسير يقود الإنسان إلى ماذا؟ وياي ها؟ إلى الجهل والخرافة. إذ كيف يمكن؟ أصلا مبني على الجهل والخرافة، هذا نفس المرتكز الذي ابتنت عن ثلاثة نظرية مبنية على الجهل والخرافة والأسطورة. ليش؟ خلاف مبدأ العلية اللي هو أبدأ بديهي يعتقد به جميع البشر بل جميع المخلوقات. إذ كيف يمكن للمادة أن تمنح نفسها نظما؟ وهل يمكن أن تتحد العلة والمعلول والفاعل والمفعول والجاعل والمجعول؟ ومن هنا يتبين أن التكامل الفكري إنما يتحقق في ظل الدين، لأنه يكشف آفاقا وسيعة أمام عقله وتفكره. خب، وأما في المجال الثاني فإن العقائد انتهت ما كان في الأمر الأول، وأما في المجال الثاني فإن العقائد الدينية تعد رصيدا للأصول الأخلاقية، إذ التقيد بالقيم ورعايتها لا ينفك عن مصائب وآلام يصعب على الإنسان تحملها. يعني كون الإنسان يعتقد بوجود الله وأن هناك حياة بعد هذه يتحمل، سرج المتخلق متصلب ما ينهار، أما إذا ما كان يعتقد هذه الاعتقادات لقد يفوت الأمور، يسيء خلقه مثلا، يضيع حقوق الناس كذا، ما يتحمل تعبيرنا تحت الضغوط وتحت الصعوبات مثلا، مثلا إذا جاء عادي يقتل عشان يأكل مثلا، إذا مثلا حوله في حياته المادية مثلا، تجد مثلا يستخدم وسائل غير مشروعة لكسب المال، لكن الدين ماذا يفعل له؟ يضبط سلوك هذا الإنسان ويخليه يتحمل ويقول له أصبر وأجرك على الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إلى آخره. واضح المطلب؟ قال لا ينفك، إذ التقيد بالقيم الأخلاقية يعني ورعايتها لا ينفك عن مصائب وآلام يصعب على الإنسان تحملها إلا بعامل روحي يسهلها ويزيل صعوبتها له، وهذا كالتضحية في سبيل الحق والعدل ورعاية الأمانة ومساعدة المستضعفين، فهذه بعض الأصول الأخلاقية التي لا تنكر أو لا تنكر صحتها، غير أن تجسيدها في المجتمع يستتبع آلاما وصعوبات، والاعتقاد بالله سبحانه وما في العمل بها من الأجر والثواب شو يصير؟ والاعتقاد خير عامل، هذه شو يصير؟ خبر لها، خير عامل لتشويق الإنسان على إجرائها وتحمل المصائب والآلام. هذا تمام الكلام في المجال الثاني. وأما في المجال الثالث فإن الدين يعتبر البشر، ماذا يعتبر البشر؟ كلهم مخلوقين لمبدأ واحد، فالكل بالنسبة لي حسب الذات والجوهر كأسنان المشط، لا فضل على عربي ولا على عجب ولا عجب إلا بالتقوى، الله جعل المقياس، ولا كل البشرية عنده وكل مخلوقات على مستوى واحد، الأقربية والأبعد عنا بقضية ماذا؟ التقوى و العبودية له. ولا يرى أي معنى للمميزات القومية والتفاريق الظاهرية، تقول لي والله قومية عربية قومية فارسية قومية تركية قومية ألمانية قومية، لا أبدا ما لها ربط هذا. ومن جانب آخر فإن العقيدة الدينية تساند الأصول الاجتماعية، لأنها تصبح عند الإنسان المتدين تكاليف لازمة، ويكون الإنسان بشصر بنفسه مقودا إلى العمل والإجراء، أي إجراء التكاليف والقوانين الاجتماعية في شتى شتى الحقول، سواء في الحقل الاقتصادي في الحقل الثقافي الاجتماعي السياسي التربوي، كلها ينظم علاقة الإنسان مع الآخرين. فذلك الدين ينظم علاقة الإنسان مع الله، وعلاقة الإنسان مع نفسه، وعلاقة الإنسان مع غيره من المجتمع. شوف هذه المحاور الثلاثة ينظمها لك من؟ الدين الإلهي. يقول فهذه بعض المجالات التي للدين فيها ماذا؟ دور وتأثير واضح. أفيصح بعد الوقوف على هذه التأثيرات معجبة والمهمة أن نهمل البحث عنه؟ هذه لما نسأل سؤال مثلا لماذا نبحث عن الدين، هذه جواب، أو لماذا نبحث حتى عن الله، هذا نفس الجواب، أو ماذا نتوقع من الدين، هذا هم الجواب. يعني عدة أسئلة جوابه هو هذا تقريبا بشكل وبآخر، تختلف من جهة التفاصيل أو من جهة بعض الحيثيات، وإلا بشكل عام نستطيع بهذا الذي ذكرناه نجيب على عدة إجابات، حتى الإجابات العصرية أو ما يسمى في علم الكلام الجديد. واضح المطلب؟ ونجعله في ذاته. قال نعم، ما ذكرنا من دور الدين وتأثيره في الجوانب الحيوية من الإنسان هذا ذكرنا في بداية البحث، إنما هو من شؤون الدين الحقيقي. قلنا هذا لا يمكن أن يكون الدين المحرف يعطيني هذه الحقيقة، فقد الشيء ودين باطل، كيف يعطيني الحقائق؟ نعم، ما ذكرنا من دور الدين وتأثيره في الجوانب الحيوية من الإنسان إنما هو من شؤون الدين الحقيقي الذي يؤيد العلم ويؤكد ماذا؟ الأخلاق، ولا يخالفهما. وأما الأديان غير الإلهية أو المنسوبة إلى الوحي بكذب وزور، بكذب وزور ماذا؟ فخارجة عن موضوع بحثنا. هذا بعد يصير خروج ماذا؟ تخصصي ولا تخصصي؟ تخصصي لا، لا يسمى صندين بالمعنى الحقيقي، الدين الذي مبني على الخرافة وكذا تسامحا، ولا ليس هو بدين الدين الإلهي حتما هو دين مبني على الدقة، على البرهان، على الدليل إلى آخره. نعم.
النقطة الثالثة ما يدل نرجع على النقطة الثانية.
كيف؟
تحسن العلاقات الاجتماعية، هو إذا من الأصول هذا بالتبع تتحسن العلاقات الاجتماعية، فتكون نقطة واحدة.
يعني ممكن من هذه الزاوية، ولكن بما أنه هناك أخلاق خاصة بالإنسان بينه وبين نفسه أيضا ما ترتبط بالمجتمع. يعني الإنسان مثلا حتى لو كان لوحده في جزيرة، ألا ينبغي أن يهتم بأمور أخلاقية ترتبط بنفسه؟ مثلا ما يجوز يضر نفسه، يجرح نفسه، ما يجوز مثلا يأكل شيء يضره، أو هو بينه وبين نفسه مثلا يتكلم بكلام بذي مثلا قد يأثر على سلوك أو شخص. سبحان الله، في أخلاقيات هكذا. حتى لو كنت أنت ماذا، أنت الوحيد في هذا العالم أو وحيد في جزيرة أصلا لا يوجد أحد معك، هم تحتاج إلى منظومة أخلاقية بينك وبين نفسك. أي ما يخليك تنتحر مثلا، ما يخليك مثلا تضيع وقتك سودة مثلا، استقل بالعبادة بالعلم بأي شيء، وهذا مجموعة سبحان الله ما لها ربط بالمجتمع. واضح إن شاء الله المطلب. هذا تمام الكلام في الأصل الأول، يأتينا إن شاء الله الحديث في الأصل الثاني. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.